السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الإنسان كما يقال مدني بطبعه، بمعنى أنه لا بد له من مخالطة الناس والاتصال بهم والاحتكاك بهم. وحيث إن الأمر كذلك فإنه مع المخالطة والتواصل لا بد وأن يجري بين الإنسان وبين من يخالطه نوع خلاف وشيء من النزاع، وهذا من طبيعة بني آدم كما لا يخفى. إلا أن المسلم الصادق المتزن العاقل الحريص على دوام الصلة بينه وبين إخوانه لا يدع سبيلا للشيطان إلى أن يفسد الود والمحبة التي بينه وبين إخوانه المسلمين، سواء كانوا قريبين منه أو بعيدين عنه. حديثي إليكم أيها الإخوة عن خصة حميدة وصفة جليلة تحقق شيئا من المقاصد الشرعية في لم الشمل وفي تحقيق الألفة وفي زيادة المودة وفي تقوية الروابط وإزالة الشحناء وإخراج الضغائن والأحقاد ونحوها من النفوس، صفة تجلب كل خير وتدفع كل سوء، تحقق لصاحبها حسن الظن وطيبة النفس وانشراح الصدر وهدوء البال ومحبة الناس إلى غير ذلك من المنافع التي يجنيها المرء بهذه الخصلة الحميدة، ألا وهي إصلاح ذات البين. فهذه الصفة أيها الإخوة وهذا العمل عمل جليل لعظم منافعه وكثرة فوائده وجميل عوائده، نادى به الإسلام وحث عليه ورغب فيه، لأن ما فيه وما يحتويه وما ينتج عنه كله خير. قال الله جل وعلا: والصلح خير. قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كل هذه أوامر وجوانب إلهية، أعني صادرة من ربنا تبارك وتعالى، تدعونا إلى ضرورة الاتصال والقيام بهذا العمل. من هنا بين تبارك وتعالى في كتابه أن أجر القيام بهذا العمل لا يعد وثوابه لا يحصى لعظم الخير الذي ينتج عنه. قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما حدود هذا الأجر؟ ما قدره؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ومع ذلك جاءت النصوص الشرعية أيضا مبينة منزلة هذا العمل وقدره وقيمته عند الله تبارك وتعالى. فهذا العمل يدل دلالة ظاهرة جلية على صدق إيمان صاحبه وسلامة صدره للآخرين، وأنه في قرارة نفسه ينبعث عطاء ونفعا وإفادة للناس، بل عده الشرع من أفضل الصدقات المعنوية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول أبو أيوب: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا، أي فسدت العلاقات بينهم. وهذا الحديث رواه الطبراني. وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. جاء في رواية أخرى: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هنا شرح يسير لبعض أهل العلم، قالوا: لما كان فساد ذات البين تحلق الدين وتهلكه وتستأصله كما يستأصل الموسى الشعر، وذلك لكثرة ما يترتب عليه من الفساد والضغائن وما يسببه من العداوات وتشتيت القلوب وواهن الصلات وضعف العلاقات أو قطعها، صار مقابله إصلاح ذات البين أفضل من الصدقات وأفضل من درجة الصيام وأفضل من درجة الصلاة، والمراد بذلك صلاة النافلة. هذا العمل أيها الإخوة إصلاح ذات البين يدخل في جميع المجالات التي يمكن أن يتطرق الخلل إليها، أعني من جهة الصلاة ومن جهة العلاقات. ولهذا فإن هذا العمل يدخل عن الإصلاح في الإصلاح بين الناس إذا كان في جانب الأعراض، ويدخل أيضا في باب الدماء، وأيضا يدخل في باب الأموال، يكون بين الزوج وزوجته، يكون أيضا بين الصديق وصديقه، يكون بين الجار وجاره، يكون بين الطوائف والقبائل. كل هذه مجالات للإصلاح، فإن هذه الفئات لا بد وأن يقع بينها خلاف ونزاع. ولهذا كان على من قادرا على أن يدخل في هذا الباب فيكون من جملة المصلحين المؤلفين بين القلوب، المقربين بينها، الدافعين للشتات والشر والأحقاد، عليه أن يدخل ويكون بابا من أبواب الخير إذا كان ذا مقدرة وكفاءة وحسن تصرف في هذه الأبواب. قد كان هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يسمع بخلاف يحصل بين المسلمين إلا ويسعى صلى الله عليه وسلم للتأليف والتطريب والإصلاح. فقد روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. ولكم أن تتصوروا قوة هذا الخلاف الذي أدى بهم إلى أن يتراموا بالحجارة. قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينكم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. وإذا تأملنا أيها الإخوة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها من المواقف المشرقة التي تدفع كل صادق في حب الخير للناس أن يلج هذا الباب. فمما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه حصل خلاف بين علي رضي الله تعالى عنه وبين فاطمة زوجته، ومعلوم أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وعلي ابن عمه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ ولاحظوا لطافة العبارة، أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يأتي بالقيلولة عندي، فلم يقل عندي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان، أي أحد الصحابة: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد، يعني علي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني علي وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، يعني يمسح التراب عن علي ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يلاطفه صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذ بخاطره حتى يرده إلى زوجه رضي الله عنها وأرضاها. إذا دخلنا أيها الإخوة في باب آخر، باب النزاعات والخصومات، تنقل لنا عائشة رضي الله عنها هذه الحادثة، تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواته، يعني قريبا من بيته عليه الصلاة والسلام، وإذا أحدهما، أي أحد أطراف الخصومة، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، يستوضعه يعني يطلب منه أن يضع عنه شيئا من دينه، يستوضع الآخر ويسترفقه يعني يطلب منه أيضا أن يترفق به، وهو يقول: والله لا أفعل، يعني صاحب الحق يقول: والله لا أفعل، يعني لا أضع عنك ولا أترفق بك. قال: فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ يعني من هذا الذي يفعل أن لا يفعل المعروف، يحلف أن لا يفعل المعروف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. ثم قال: فله أي ذلك أحب؟ يعني دخل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وأصبح بينهم، فجاء هنا: فله أي ذلك أحب، يعني ليختر صاحب الحق أي ذلك أحب إليه أو أرفق بالغنيم، إما أن يضع عنه الدين أو أنه يترفق به وينظره حتى يهيئ الله عز وجل له سداد دينه، والوضع أحب وخير وخير من ذلك كله. حادثة أخرى أيها الإخوة، لكن هذه الحادثة هي في الحقيقة من وسائل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وحثه الصحابة على التحلي بهذه الصفة بذكر بعض القصص من الأمم الماضية، وهي قصة في الحقيقة مؤثرة وطريفة أيضا في الوقت نفسه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. اشترى هذه الأرض وحفرها فوجد فيها ماذا؟ جرة مليئة بالذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. المشتري قال: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أفتع منك الذهب. العقد الذي جرى بيني وبينك هو شراء الأرض وليس شراء الذهب. فقال الذي صاحب شراء الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، يعني هذا حقك، الأرض وما فيها. حصل إيش؟ خلاف، يحتاجون إيش؟ إصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال الرجل الحاكم المصلح: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. رواه مسلم. وبهذا تم الصلح بين هذين المتخاصمين وحصل ورفع الخلاف. على هذا المنهج أيها الإخوة والعمل لهذه الصفة الحميدة سار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. وأكتفي بذكر حادثة يعني واحدة من ذلك وهي مؤثرة في الحقيقة، وهو ما جرى من الخلاف بين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو ابن أخت عائشة. من هي أم عبد الله بن الزبير؟ أسماء. إذن عائشة تصبح إيش؟ خالة لمن؟ لعبد الله بن الزبير. جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء، قال في يعني شيء من هذه المعاملات، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين، يعني عائشة قالته: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت أي عائشة: أهو قال هذا؟ قال: نعم. يعني نقل الكلام لعائشة، ولا شك أن هذا الأمر كبير على الخالق، كيف أن ابن الأخت وهو يصغرني ويقول مثل هذا الكلام أمام الناس؟ فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. يعني نذرت أن تقاطعه. قال: فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، يعني طلب وضع وسطاء، هناك من يشفع له عند من؟ عند عائشة، عند خالته. فقالت عائشة: والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني ثابتة على نذري لا أخذ به. فلما طال ذلك على ابن الزبير طبعا شق عليه، كيف أن خالته تهجره هذه المدة الطويلة. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث من التابعين، وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة، يعني أنا ما أستطيع الدخول على خالة عائشة، فأريد منكم حيلة توصلني إلى من؟ إلى خالتي، أستطيع من خلالها أن أدخل عليها وأتكلم معها، فإنها لا نحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل المسور وعبد الرحمن رحمهما الله مشتملين بأرديتهما، عليهما أردية، حتى استأذنا على عائشة. طبعا معهما من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ادخلوا. قالوا كلنا، ايش قالت؟ كلكم، هي لا تدري ان ابن الزبير معهم. قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلموا ان معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن رضي الله عنهما يناشدانها، إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها، وتبكي رضي الله عنها وتقول إني نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت رضي الله عنها في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا نظرنا أيضا في كتب التراجم أيها الأخوة وسير العلماء والصالحين والمحدثين نجد عجبا في هذا الباب. أحد علماء الحديث واسمه حميد ابن أبي حميد الطويل، هذا من رجال الحديث ورواته، اشتهر بالإصلاح بين الناس، وكان في البصرة حتى قيل عنه إنه سمي هكذا، أطلق عليه مصلح أهل البصرة لأنه كان يدخل بين الناس فيصلح بينهم، لهذا كانت خاتمته رحمه الله تعالى عظيمة، حيث توفي رحمه الله تعالى وغفر له وهو قائم يصلي، وهذا لا شك من فضل الله وكبير إحسانه وفضله على عبده. هذه أيها الأخوة بعض يعني المواقف التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا حقيقة مسألة مهمة حتى نحقق هذا الباب في حياتنا، لقائل أن يقول كيف يعني أساهم في الإصلاح بين الناس، ما هي الصفات أو الجوانب التي ينبغي علي أن أراعيها حتى أكون مصلحا بين الخصوم والمختلفين؟ والجواب أيها الإخوة هناك صفات يعني عظيمة وجليلة لا بد للمصلح أن يراعيها، وهذه الصفات جاءت في كتاب الله عز وجل ونبه عليها أهل العلم. أولى تلك الصفات الإخلاص لله عز وجل، فإن الإصلاح بين الناس عبادة وقربة وطاعة، وإذا كانت كذلك فإنها تفتقر إلى قصد صحيح، إلى قصد صحيح ونية سليمة، وإلا فسد هذا العمل. قال الله جل وعلا منبها على هذا القيد الهام: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذا هو الإخلاص يا إخوة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالفوز بهذا الثواب يأتي ثمرة ونتيجة للإخلاص. ولهذا فطريق تحقيق التوفيق بين المختلفين إنما يكون بإذن الله بتحقيق الإخلاص في قلب المصلح. وتأملوا كيف أن الله جل وعلا بين في كتابه أثر إخلاص الحكمين بين الزوجين في التوفيق بين الزوجين. قال تبارك وتعالى في الآية الكريمة فيما يتعلق بالحكمين: إن يريدا، أي الحكمان، إصلاحا يوفق الله بينهما. فالتوفيق بين الزوجين إنما جاء ماذا؟ نتيجة صدق المصلحين أو الحكمين في الإصلاح. لاحظ إن يريدا إصلاحا، هذا هو الهدف، الإصلاح والتوفيق بين الزوجين. الأمر الثاني أو الصفة الثانية تحري العدل ورد الحق إلى صاحبه بالطريقة المرضية المناسبة. وهذا الأمر نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عائشة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي المفاصل، كل يوم تطلع عليه الشمس قال: تعدل بين اثنين صدقة، إلى آخر الحديث. هذا هو القيد، تعدل بين اثنين صدقة. بين أهل العلم أن المراد بقوله تعدل بين اثنين صدقة أي تصلح بين المتخاصمين بالعدل. الأمر الثالث الذي ينبغي على المصلح أن يراعيه الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله العون والاستعانة به تبارك وتعالى. فالمرء أثناء دخوله في الخصومة أو المشاكل يحتاج إلى عون الله عز وجل وإلى هداية الله وإلى تسديد البال تبارك وتعالى وإلى تثبيت الله تبارك وتعالى له. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي. والمرء أحوج ما يكون إلى هداية القلب وسداد اللسان وثبات الحجة أثناء الحكم بين الناس والإصلاح بينهم. الأمر الرابع استعمال أسلوب الترغيب والترهيب أيها الأخوان، وهذا من أهم ما يكون في الحقيقة، يعني لتليين القلوب بين الخصوم. فالمرء إذا ذكر له: ما لك من أجر إن عفوت، وما لك من ثواب إن قبلت لهذا الصلح، فإنه ينشط ونفسه تقوى على الرضا بذلك. فالله عز وجل قال: والصلح خير. وقال تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إيش إلا عزة. فالعز كل العز في الحقيقة في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الاستجابة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور كلها، أعني استعمال أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب، لابد أن يكون مقرونا بالرفق أيها الإخوة، لابد أن يكون مقرونا بالرفق واللين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زان. الأمر الخامس على من أراد الدخول في الإصلاح بين الناس أن يكون عنده تصور للقضية التي سيدخل فيها، وأن يكون كذلك فاهما لأطرافها، فإن فهم محتوى ومضمون القضية وفهم أطرافها يعينه بإذن الله على السداد في إصابة الحق وحل المشكلة والتأليف بين المختلفين. أيضا مما ينبغي على المصلح أن يراعيه سادسا هو استخارة الله عز وجل واستشارة أهل الخبرة الذين لهم دراية بمشاكل الناس وبالخصومان، فيستعين بهم بعد الله تبارك وتعالى في اختيار الطريقة المناسبة التي من خلالها يصبح جميع الأطراف راضين بإذن الله عز وجل. الأمر السابع ينبغي على المصلح أن يعلم أن بدخوله بين هؤلاء الخصوم أنه سيجد كلمة نابية، ربما وجد سبا أو شتما أو كلاما قبيحا في حقه، فإن كان مصرا على الثبات والإصلاح فعليه أن يكون واسع الصدر طويل البال حليما، لا تستخفه الكلمات بحيث إذا ألقيت عليه كلمة انفعل معها ونسي القصد الذي جاء من أجله، لا، لابد من أن يكون حليما في أثناء محادثته لهؤلاء الخصوم. أيضا من الأحكام الهامة أو من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المصلح أن يراعي النفسيات أيها الإخوة، فإن النفسيات تختلف، فنفسية كبير السن غير نفسية الشاب، نفسية المثقف غير نفسية الجاهل، نفسية الرجل غير نفسية المرأة. فهذه أمور لابد أن يراعيها المصلح. فمراعاة النفسيات والطبائع والعادات كلها أمور مساعدة على الوصول إلى التوفيق بين المختلفين. أيضا من الأمور الهامة عليه أن يتعلم أحكام الصلح بين الناس، وهذا مهم في الحقيقة. وأقتصر على بيان أمر يعني الحاجة إليه في باب الصلح، وهو يعني هذا الحكم أن الشرع رخص في الكذب وأباح الكذب عند الإصلاح بين الناس، وذلك كما قرر أهل العلم للحاجة إلى الكذب في هذه الحال دون غيرها، للحاجة إليها ولكثرة فوائدها وعوائدها التي تعود على الفرد وعلى المجتمع. ولهذا رخص صلى الله عليه وآله وسلم ونفى أن يكون بل نفى أن يكون كاذبا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. من نما يعني نقل كلاما خيرا كما جاء في الرواية الأخرى التي ستأتي. لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وفي رواية: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، الحديث البخاري ومسلم. وهذا على ظاهره بمعنى أن الإنسان يكذب حقيقة ويقول للشخص مثلا: هذا الأخ من قال لك أنه لا يحبك؟ هو يحبك ويريد لك الخير، وإن قال الطرف الآخر: أنا لا أحب فلانا. ويذكر له من الأمور التي تجعل قلبه يميل إلى أخيه، وهذا كما قرر أهل العلم من لطف الله ورحمته بعباده، حيث أباح الكذب لهم في هذه الحالة. أخيرا أيها الإخوة، ليعلم أن هذا العمل هو في حقيقته تجارة مع الله تبارك وتعالى، لما فيه حقيقة من الأجور العظيمة التي لا تحصى كما تقدم، ولما يثمره هذا العمل من نفع الناس وإفادتهم وإصلاح واقعهم. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب، قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ ألا أدلك على تجارة؟ والحديث صحيح عند البزار. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المصلحين، وأن يجعلنا من أبواب الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يشير الأخ جالس عند الباب، يقول: هناك يعني الهيئة قد جعلت حملة عنوانها مفحص قطاع، فعلى من يعني كان قادرا على المساهمة في هذه الحملة بدفع ما تيسر لعمارة بيوت الله تبارك وتعالى، فلا يحرم نفسه من هذا الأجر وهذا الفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.